يباشر دون الفرض. وقولها وهو صائم يعني الجملة حالية، الجملة حالية يعني حال كونه صائم. ثم قالت لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، يملك حاجته أو يملك عضوه، يعني لا يمكن أن يجامل، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبط نفسه. وصدقت رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أملك البشر لإربه، مع أنه كان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان ربما يدور على نسائه بغسل واحد، ومع ذلك يملك إربه، فلا يمكن أن يقع في محرم. فإن نعم ناخذ الفوائد الآن أو أسئلة فيصل.
بالنسبة للصائم، هل قول الزور الليل الصيام أشد النهار أشد منه أو أخف؟
شلون يعني يقول الغيبة مثلا في الليل أخف منها؟
عن الطعام والشراب.
نعم.
وتكون أشد عن إذا كان يأكل ويشرب؟
لا لا، إذا كان صائم، لأن الصوم عبادة، والحكمة من العبادة من الصوم هو كف الإنسان عما حرم الله.
هل يطلق على الإنسان الصائم في الليل إذا كان في رمضان؟
لا لا.
يعني شهر رمضان شهر تعبد وتقرب لله،
شهر الصيام إيه، وشهر القيام، فالنهار يصير مقيم. لعلى كل حال المقصود أن الصيام الحكمة منه الكف عن المحرمات. ما في شك، والطاعات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب له من هذه الأيام العشر. نعم آدم. نعم. سيأتي بعد إن شاء الله هذا في الفوائد. نعم أي نعم أنت. أي حاجة بمعنى إرادة، يعني أنه ما أراد منا أن نمسك عن الأكل والشرب، إنما أراد منا شيئا أهم، بل إننا نقول لم يرد منا أن يعذبنا بالأكل والشرب. لا ايش؟
لا يقومون يعني لا يقومون في الرؤية العامة في الدولة، وعندهم مشايخ، وهؤلاء المشايخ هم شيبا جهل، لا يعرفون الجزء، لكنهم يرون ان هؤلاء اعلم الناس واتقى الناس، وكيف يعني هؤلاء يعني قومهم هم يسمون والتابعين وما يسمون
الناس؟ يعني هؤلاء عوام عندهم مشايخ يرون ان المشايخ هم اعلم الناس، فلا يصومون إذا صامت الدولة، يجب أن ينهوا عن هذا. وش حصل؟ إنك لا تهدي من أحببت، بين لهم إن كان معهم فصوم.
صوم صحيح.
إيه معلوم، ما دام من الدولة، نرى أن الدولة إذا أمرت بالصوم صار. نعم. هو بارك الله فيك، حتى لو فرضنا إنسان ذكر شخصا فيما يكره، ذكره بما يكره لأنه عارف أنه سيسمح له، لكن هل يسمح للآخرين لو اغتابوه قياسا على فعل الرجل؟ نعم. إذن معناه أن الرجل إذا سب أخاه يعني اغتابه سيفتح بابا لغيره أن يغتابه. نعم.
هل
يدخل
شهادة
الزور؟ أشد شهادة الزور أعظم أعظم قول بالزور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كريت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح في هذا باب شيء. وعن أبي هريرة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الحكمة في فرض الصوم؟ الدليل ترك الأشياء الثانية ما هو؟ يحيى
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزهد والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نعم. أحسن. طيب، مر علينا في الحديث أن شرع تشريعات أو أن المشروعات لا بد لها من حكمة إما معلومة أو مجهولة. من جلاء
حديث الذي معناه لماذا قول الزور
ما علم
حديث
السؤال إنه مر علينا أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا حكمة من الأحاديث التي شرحناها قبل هذا الدرس.
حديث السحور تسحروا فإن في السحور برد.
نعم. قول من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. في حديث عائشة انتهينا أظن منه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه. نعم، ما أخذ فوائد أبد. في هذا الحديث من الفوائد جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حلال. فإن قال قائل: هذا مختص به لقول عائشة: وكان أملككم لإربه، فالجواب أن الأصل عدم الخصوصية، لأن الله عز وجل إذا أراد حكما خاصا به بينه، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولما قال الله تبارك وتعالى له في تزوج زوجة دعيه زيد بن حارثة قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، مع أن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن فعله فعل للمؤمنين. ومن فائدة هذا الحديث جواز المباشرة، المباشرة بالعضو، عضو التناسب. ومن فوائده الاحتراز عما يظن فيه ما لا يراد، لقولها رضي الله عنها وكان أملككم لإربه. لئلا يقول قائل المباشرة والتقبيل جائزان من كل إنسان، فيقال من لا يملك نفسه لا يحلان له سدا للذرائع، وأما من عرف نفسه فلا بأس أن يفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، وإنما نصت على أنه في رمضان لئلا يقول قائل لعله في نفل، والنفل يجوز أن يمضي فيه الإنسان أو يقطعه، فنصت على أنه في رمضان حتى لا يتوهم واهم أنه في نفل إن شاء أمضاه وإن شاء قطعه. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعضهم، وهو أن إنزال المني لا يفطر والمذي لا يفطر. قالوا لأن من فعل مثل هذا فالغالب أنه يخرج منه شيء، لا سيما إذا كان شابا أو أعطاه الله القوة في هذه الأمور، ولكن هذا قول مردود. وجه الرد أن الشيء المحتمل إذا كان لم يحقق فلا عبرة به، وربما يشير قولها وكان أملككم لإربه يشير إلى هذا، أنه لا يباشر ويقبل حتى يصل إلى حد الإنزال. والصواب في هذه المسألة أن إنزال المني مفطر، وأما إنزال المذي فليس بمفطر. وجه ذلك أن إنزال المني من الشهوة بلا شك، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. استدل بعض الناس أنه يسن للصائم أن يقبل ويباشر، يسن يعني على كلامهم ينام مع أهله من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، نعم، وهو معها يتدحرج، لكن هذا قول ضعيف جدا، لأن المقصود هو بيان الجواز فقط. وهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك يتعبد به كما يتعبد بتلاوة القرآن؟ أبدا لا. ولهذا لما سأله طبيبه عمر بن أبي سلمة عن هذه المسألة لم يقل إن هذا من السنة، بل بين له أنه مباح فقط. فالصواب أنه مباح بشرط أن لا يخشى على نفسه من الجرأة على الجماع أو أن يتمكن من الإنزال، فإن خشي على نفسه من ذلك فسد الذرائع واجب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. احتجم وهو محرم، جملة وهو محرم حال من فاعل احتجم. والحجامة هي استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة، وكانوا فيما سبق يحجمون بالآلات البدائية، يكون هناك قارورة، قارورة لها أنبوب صغير فيشق الحاجم الجلد ثم يضع القارورة عليه ثم يمسها بواسطة الأنبوب حتى يتفرغ الهواء منها ثم يسدها، يسد إيش؟ الأنبوبة، فيخرج الدم، يخرج الدم، فإذا امتلأت هذه القارورة سقطت. هذه الحجامة فيما سبق. الآن لها طرق فنية لا تكون بهذا الشكل. وقوله وهو محرم يعني بالعمرة. ومن المعلوم أن الحجامة وقد احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يزال الشعر من موضع الحجامة. واحتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، هذه الجملة أنكرها بعض العلماء في الحديث كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، وقالوا إن هذا ليس بصحيح وأنها وهم من راويها، وإلا في الحديث البخاري، لكن لا يمنع أن يكون الرواة يهمون. والأصل فيما رواه البخاري أنه صحيح حتى يقوم دليل بين على أنه ضعيف. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث، وساق بعده أفضل الحاجم والمحجوم، وندعو الكلام على ذلك حتى يستكمل الحديث. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قوله أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل بالبقيع، البقيع مكان هو مقبرة أهل المدينة، والمراد فيما حوله لا في نفس المقبرة، وهو جملة وهو يحتجم حال من منين؟ من رجل. وإنما صح مجيء الحال منه وهو نكرة، لأنه وصف قبل مجيء الحال، وصف بالجار المجرور وهو بالبقيع، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. هنا هل المراد هل هي للعهد الذهني أو الذكري أو الجنس؟ نعم، ننظر. إذا قلنا للذكر فهو ممتنع لأنه لم يسبق لذلك ذكر. إذا قلنا إنها للعهد الحضوري يعني الحاجم هذا والمحجوم هذا، ففي احتمال. إذا قلنا إنها للجنس صار المراد إثبات حكم عام لا الحكم على هذين الشخصين بأنهما أفطرا. أفهمتم الآن؟ عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون للعهد الذكري وهذا لا يصح. علل. لم يسبق له ذكر. الثاني أن يكون للعهد الحضوري، يعني أفطر هذان رجلا وهذا فيه احتمال. الثالث أن يكون للجنس، أي أفطر جنس الحاجم والمحجوم بقطع النظر عن هذين، بقطع النظر عن هذين، وهذا محتمل لا شك. لكن هذا الاحتمال يؤدي إلى أن يقال يجوز إخراج صورة السبب عن الحكم العام، وهذا ممنوع، لأننا إذا قلنا المراد أفطر جنس الحاجم المحجوم وأخرجنا هذين الرجلين، معناه أن سبب الحكم غير داخل. والعلماء في أصول الفقه يقولون إن صورة السبب قطعية الدخول في العموم، قطعية الدخول. والحديث الثالث اللي ساقه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يشير إلى جعفر وحاجمه. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذا الحديث ننظر فيه. قال جعفر بن أبي طالب وصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ابن عم، احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، أي الحاجم والمحجوم، لأنهما كانا صائمين. ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد، أي بعد هذا القول، في الحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله عنه وراوي الحديث يحتجم وهو صائم. في هذه الأحاديث بيان حكم الحجامة، هل تفطر الصائم أو لا، وإذا فطرت هل تشمل الحاجم والمحجوم أو المحجوم فقط. فلننظر حديث ابن عباس لو صح ففيه دليل على جواز الحجامة للصائم، ولكن كما قلت لكم ضعف كثير من الحفاظ احتجم وهو صائم. ثم يقال لو فرض أنه أن الحديث صحيح فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله لا يدل على العموم، فيحتمل أنه احتجم ووصائم ثم أفطر بعد الحجامة، ويحتمل أنه كان في صوم نفل، وصوم النفل الإنسان فيه مخير يجوز أن يفطر، ويحتمل أنه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحجوم. وما دامت هذه الاحتمالات واردة فإنه لا يستقيم أن يستدل به على جواز الحجامة للصائم، هذا فضلا عن كون الحديث ضعيفا. من فوائد حديث ابن عباس جواز الحجامة للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولا بد في الحجامة من أن يحلق مكان القارورة، لأنه خصوصا إذا كان الشعر كثيرا كشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه، فيجوز للإنسان أن يحلق شيئا من رأسه إذا احتاج إلى ذلك، وهو داخل في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به عذر من رأسه ففدية، أي فله أن يحلق ويفدي. ولكن الحديث ليس فيه ذكر أنه يفدي، ففيه دليل على مسألة مهمة، وهي أنه لا فدية في هذا الجزء اليسير الذي حلق، وعليه فنقول حلق بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام، ومع الحاجة جائز، لكن هل فيه فدية؟ ظاهر الحديث لا فدية فيه. ثم يقال ويمكن أن نقول إنه ظاهر الآية لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو بهذه من رأسه ففدية، والكلام هنا على حلق الرأس كله، فيكون على هذا حلق ما كان دون الأكثر لا ليس فيه فدية لكنه حرام إلا لحاجة. وقال الإمام مالك رحمه الله إذا أزال ما يميط به الأداء فإنه يعني إذا حلق ما يميط به الأداء وجبت الفدية وإلا فلا، وهذا يقتضي أن يحلق جزءا كبيرا من الرأس، لأنه لا يزول القمل والذي يحصل به الأداء إلا بحلق أكثر الرأس، وهذا القول هو المختار أنه لا تتعلق الفدية إلا بحلق أكثر الرأس. ثم نقول الأكثر هو الثلث أو الثلثان؟ لا شك أنه ثلثان، لكن بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فإذا حلق أكثر من الثلث ففيه الفدية وإلا فلا. وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول إن الإنسان لو قلع 3 شعرات من رأسه لزمته فدية، إن قلع 1 فطعام مسكين، 2 إيش طعام مسكين، 3 فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن هذا قول ضعيف بعيد من الصواب. كيف نوجب 3 شعرات لا يظهر فيها أثر إطلاقا نوجب الفدية فيها مع أن الآية صريحة في الحلق؟ لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف. وإذا قدر أنه أخذ 3 شعرات نسيانا أو جهلا أو حك رأسه بغير قصد قطع الشجر ثم سقطت 3 شعرات فعليه الفدية على المذهب، وهذا تشديد عظيم لا دليل عليه. في الجهل والنسيان الآية الصريحة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واضح. في غير القصد لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حك الرأس قالت لو لم أحكه بيدي لحكته برجلي، مبالغة في إيش؟ في الحل، وهو صحيح. ولقد رأينا كثيرا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه كأن ديكا ينقره، سبحان الله، من قال هذا تشديد؟ تشديد، والإنسان يتعجب يعني من مثل هذه التشديدات التي ليس عليها دليل. والمسألة ليست بالهينة يا أخوان، إيجاب فدية بدون دليل غلط، لأنك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله، إن فدوا خسرتهم أضعت مالهم، وهذا والأصل في أموال المسلمين الحرمة، وإن فدوا بمال إطعام كذلك، وإن فدوا بصيام أتعبتهم على غير دليل. فلا ينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن يأخذ المسألة على علاتها، بل يتأنى وينظر، ولكل مقام مقال. قد يأتي إنسان تعرف أنه من أتقى عباد الله، ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ أو نسيانا أو بغير قصد، فتعطيه حكما يليق به. ناخذ السلة. نعم.
الله عز وجل علق في هذه الآية بالأذى، إذا كان في الرأس هذا ثم أزلته وجبت الفدية. لماذا لا نعلق بالأذى سواء كان الشعر قليل أو كثير؟
مريض ما كان مريضا
أو به أذى
المرأة، أي أبي أذى المرأة في القمل، لأن القمل يتنامى ويكثر مع الشعر، فإذا حلق زال. نعم كذلك غير القمل، ربما يكون أذى غير القمل. نعم قليل أو كثير؟ لا تجب القمل. الدليل من نسل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم ولم يفتن. لا في إذا كان ذلك قد سيق لبيان الحكم فهو كنقل العدل. ثم الآية لا تحلق رؤوسك، لم يقل لا تحلق من رؤوسك، الرؤوس ما نحلق، في الآية الأخرى محلقين رؤوسكم، فلا نجب الفدية إلا بالكل أو على الرأي الثاني، إذا حصل الأكثر تجب الفدية. نعم تحرير.
الذين يستدلون بجواز من في الصيام،
نعم
استدلوا
بحديث
عائشة
وهو
الحائض، أن
أتت
بجميع ألفاظ الحديث الذي هو في
المصيام،
أنه كان
يباشر
أنه
أنا
حائض وكان أملك
كل إذن. كيف يرد على هذا؟ الرد أنه كما ذكرنا جعل الله تعالى ترك الشهوة من خصائص الصيام،
لكن يلزم من مباشرة الحائض
ما هو على كل حال، ما هو على كل ما يلزم، والناس يختلفون ترى، يختلفون اختلافا عظيما، بعض الناس بمجرد التفكير يكون على جناب، وبعض الناس ثقيلة طبعا. نعم. هل
يصير عبادة اليومين عبادة واحدة
فيفسد
اليوم الأول
فيفسد
الآخر؟
لا الأول ما يفسد الثاني. نعم.
ذكرنا أنه إذا محرم له أن يحلق قدر الحاجة الواجب.
نعم.
فإذا أراد شخص محرم أن يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم
فيحتجب،
هو غير محتاج
للحجامة
في هذا الوقت.
نعم.
فكيف
ندل
عليه أنه محتاج؟
ما يجوز هذا.
لا ليس له. وفعل الذي كان عن حاجة.
ما في شك إنه عن حاجة. نعم. لحاجة هذا لا بأس به. نعم. اي نعم، لو حصل على الشجة واحتاج الى حلق الشعر لأجل ان يمضي فيها الدواء فلا بأس. ما شاء الله انتهيتوا. نعم. نعم الفرق بينهما بعد هذا إن شاء الله. نعود إلى درس. نعم ها في أسئلة؟ نعم كيف؟ يلا اسأل يا آخر واحد. نعم نعم لا العشر الأواخر إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا، فالظاهر أنه لا يفعل هذا. نعم 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 اي نعم، لان اذا قلنا ان الجنس جاز ان يكون هذين، ان يكون هذان رجلان لم يفطر، وهذا خلاف ما ذكره الاصوليون ان صوره السبب قد يتم. نعم نعم
فقط.
اي نعم
الحج يعني لماذا؟
لا مو معنى ان الحج ممنوع، لكن القضية وقعت هكذا.
الشيخ لو شعر بسيط بغير حاجة عليه فدية او لا؟
حلقه او قصة
اقل من الكثير غير حاجة
ما يكون فدية، ما عليه فدية، لكنه يأثم. وعلى هذا حلق الرأس في الاحرام ثلاث اقسام، قسم ليس فيه شيء، وذلك فيما إذا احتاج إليه لدفع الأذى ولم يتجاوز أكثر الرأس، هذا ما فيه لا إثم ولا فدية. وقسم فيه إثم فدية ولا إثم، لو كان كل الرأس يحتاج إلى حلق فهنا يحلقه وليس عليه إثم لكن عليه فدية. كم هذه؟ هذان القسمان. قسم ثالث المحرم، وهو أن يحلق ولو شيئا يسيرا من الرأس بدون حاجة. انتهت الخمس. نعود إلى بحث.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة
عندي في هذا الباب عندك فيه؟ طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على الحجامة، والحجامة اختلف بها العلماء رحمهم الله، ومذهب الإمام أحمد أنها تفطر الصائم الحاجم والمحجوم. وقال رحمه الله الإمام أحمد إن أصح ما فيها حديث شداد بن أوس، وفيه التصريح بأنه يفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فإفطاره ظاهر لأنه يسحب منه الدم الذي به قوام البدن، وهذا يؤدي إلى أن يضعف البدن ولا يستطيع المواصلة في الصوم. فكان من رحمة الله أنه إذا احتجم نقول كل واشرب كل واشرب، من أجل أن يسترد قوته. أفهمتم؟ هذه الحكمة. ولهذا نقول من احتاج إلى الحجامة في الصوم الواجب قلنا له احجم، لأنه يجوز لك الفطر، احجم وكل واشرب ولا شيء عليك. ومن لا يحتاج إليها نقول لا تحتجم، يحرم عليك إذا كان الصوم واجب. وبه علم أن كون الحجامة مفطرة هو من باب التيسير على الصائم وليس من باب التشديد عليه، وأنه مطابق للقواعد كما سيأتي في القي. هذا بالنسبة للمحجوم. بالنسبة للحاجم كيف يكون مفطرا؟ بعضهم قال يفطر الحاجم لأنه أعان المحجوم على إفطاره فصار مفطرا بالإثم لا بالفعل. هذا وجه. وجه آخر أن المسألة تعبدية. ومعنى التعبدي إيش؟ الذي لا نعقل علته. وليس معناها الذي ليس له علة، لا، كل شيء له معلة في الأحكام الشرعية، لكن التعبدي الذي لا لا نعقل علته، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بكل ما أراد الله عز وجل. واضح؟ فهو تعبد. وسينبني على هذا القول ما سنذكره إن شاء الله. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم عن حاجم بآلة معروفة في ذلك الوقت، وهي مصر قارورة. وسبق لنا كيفية الحجامة في ذلك الوقت. قال فإذا مص القارورة فسيمصها بقوة من أجل الإسراع في إفراغ الهواء، ولا يأمن أن يشفط نعم شيئا من الدم. قال وهذا لا ينضبط. والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن انضباطها يكتفى فيها بأدنى مظنة، يكتفى فيها بأدنى مظنة. هذا كلام رحمه الله. وعلى رأي شيخ الإسلام تكون المسألة معللة ولا تعبدية؟ معللة بالنسبة للحاجم وبالنسبة للمحجوم، أما المحجوم فظاهر. تمام؟ طيب. فإذا قال قائل أرأيتم لو حجم بطريقة أخرى لا يمس القارورة أيفطر أو لا؟ نقول أما على رأي من يرى أن المسألة تعبدية فإنه يفطر حاجم، وهذا يشبه مذهب الظاهرية من بعض الوجوه، الاقتصار على الظاهر بدون أن نعقل العلة. وأما من قال إنه معلل فإنه إذا حجم بغير الطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفطر، وما قال وهذا هو الصواب بلا شك، هذا هو الصواب. وهنا أسأل، أولا هل الفصل والشرط مثل الحجامة أو لا؟ أجيبوا الله يمت. هل تعرفون الفصل والشرط؟ نعم يلا كل جزاء كيف الفصل عرضا والشرط كيف هكذا هكذا يعني عرض طيب هل الفصل كالحجامة والشرط كالحجامة؟ أما من قال إن المسألة تعبدية ها يقول لا أبدا، لو يفصل أو يشتغ ويخرج منه دم عظيم فإنه لا يفصل. لماذا؟ لأن التعبدية لا يقاس عليه. إذ من شرط القياس أن نعرف العلة حتى نلحق الفرع بالأصل، وما دمنا نقول إن هذا غير معلوم العلة فلا يجوز أن نقيس. وهذا المذهب عند الحنابلة، يقول الشرط والفصل ما يفضل لو يخرج من التنك من الدم ما يفضل. العلة علة الحكم يعني، لأنه تعبدي والتعبدي لا يلحق به شيء لأن علته غير معقولة. أما شيخ الإسلام رحمه الله البحر المحيط فيقول إنه يفطر، المفصول يفطر لأن العلة واحدة ولا فرق وهو إضعاف البدن. وقال والحجامة والفصل والشرط تختلف في بلد عن آخر وفي وقت عن آخر. في بلد قد نقول الأصل أن تحتجب، الأصلح أن تحتجب، وفي بلد آخر الأصلح أن تفصل، وفي الثالث أن تشرب، وهكذا في الزمن. والمعنى واحد لأن الغرض من الجميع استخراج الدم الفاسد، وما قاله الشيخ والصواب بلا شك. وعلى رأي الشيخ هل الفاسد يفسد صومه أو لا؟ نعم لا يفسد. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها أفطر الحاجم غير موجودة في الشارب والفاسد فلا تفسد. طيب هاتان مسألتان، المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو أن الإنسان سقط على محدد يعني إيه؟ حاد، وانجرح وخرج منه دم كثير، هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر، ما تعمد، لم يتعمد فلا